أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة الكريمة هي تناقش المشركين في عبادتهم لتلك الآلهة التي أحدثوها من أنفسهم، الأصنام والأوثان والأولياء والقبور. فالآيات الكريمة هذه تبين أن عمل هؤلاء كله ضلال. الآية السابقة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، الله عز وجل هو الخالق وحده، ليس له شريك في الخلق، وأن تلك الأوثان والأصنام التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذه المخلوقات العظام السماوات والأرض الله خلقها وخلقها بالحق، يعني لم يخلقها عبثا، ثم جعلها أدلة للعقلاء الذين ما زالوا على فطرتهم ويستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل، أن الذي خلق هذه السماوات على عظمها وهذه الأرض وجعل فيها الفجاج وجعل فيها السبل ورزق الله عز وجل الناس في هذه الأرض يعملون ويزرعون ويحرصون ويأكلون، هم وأنعامهم كما قال الله تبارك وتعالى، هذه الأشياء التي خلقها الله وأوجدها هو المستحق للعبادة. لا يجوز لإنسان أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، فالعاقل بعقله إذا كان على الفطرة السليمة الباقية، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يعرف على أن من عمل هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. أما أصنام من الأحجار والأشجار والموتى فهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. خلق الله عز وجل هذه بالحق من أجل أن يعبده الناس ويتوجهون إليه وحده، لأنه سيأتي اليوم الذي فيه الحساب والعقاب، لأن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولم يخلقهم هملا، وإنما كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أقام عليهم الحجج بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبين لهم ما ينبغي أن يعملونه، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء. يوم ينفخ الصور عالم الغيب، له الملك دائما، ولكن يوم القيامة لم يبقى لأحد شيء يسمى ملكا، وهو وحده هو المالك. فذاك اليوم حينما ينفخ في الصور، والنفخ كما جاء في الآيات الأخرى فيه نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، فلما يبعث الله عز وجل العباد جميعا أولهم وآخرهم ويكونون في صعيد واحد، ينفذهم البصر، تدنو من رؤوسهم الشمس، ويتصبب منهم العرق، ففي ذلك اليوم يفزع الناس جميعا إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله عز وجل ليفصل بينهم في القضاء، لأن ذاك اليوم يوم طويل فيه أهوال شديدة، يتصبب العرق من الناس، تدنو الشمس من رؤوسهم، والله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فلما يأتون إلى آدم عليه السلام أي في المحشر يطلبون منهم الشفاعة بعدما بعثوا صاروا أحياء، لأن الموتى لا تطلب منهم الشفاعة، يعني بعد أن يموت الأنبياء وغيرهم ما تأتي لصاحب القبر وتطلب منه تقول اشفع لي، لأن هذا قد مات، ولكن إذا بعث يوم القيامة يأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة. إذن لما يأتون إلى آدم ويقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى الله، ماذا يقول آدم؟ آدم يعتذر عليه السلام، يقول نفسي نفسي، نهيت عن الشجرة فأكلت منها، نهاه الله عز وجل لما خلقه وأسكنه الجنة وزوجه وحذره من إبليس ونهاه عن شجرة معينة، ولكن جاء إبليس فقاسمهما، يعني قسم لهم أيمانا بأنه ناصح لهما، وصدقوه ونسي آدم فأكل من الشجرة، فحكم الله عز وجل بإخراجه من الجنة وإنزاله إلى الأرض، وصارت العداوة بينه وبين إبليس وبين ذريته، وستستمر إلى يوم القيامة. هذا اليوم حينما يأتون ويطلبون الشفاعة من آدم يعتذر ويقول نفسي نفسي، نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها، مع أنه قد تاب من ذلك الذنب وتاب الله عز وجل عليه. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح عليه السلام فيطلبون منه مثل ما طلبوا من آدم، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى الله، فكذلك يعتذر. ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، يأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن قال هذا المقام ليس لي وإنما هو لعبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتون إلي، والحديث في الصحيحين، فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها، ثم يذهب يسجد بين يدي ربه ذلك السجود الطويل، لأن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بعد إذنه، ما في أحد يأتي يتجرأ ويطلب من الله عز وجل أن يشفع في الآخرين. ليس الله عز وجل وله المثل الأعلى كملوك الدنيا، لأن ملوك الدنيا والرؤساء ممكن يأتي الإنسان يتشفع في آخر قبل أن يستأذن منه يدخل عليه ويطلب منه الشفاعة لهذا الشخص، لأن هذا الرجل يخشى من هذا إذا لم يقبل شفاعته ربما يأتي له بمشكلة فيخشاه فيقبل منه الشفاعة. وأما الله عز وجل فهو الواحد القهار، وفي ذلك اليوم لا يمكن أن يتجرأ أحد، لا ذلك اليوم ولا غير ذلك اليوم، إلا المشركون في هذه الدنيا. فحينما يطلب من الله عز وجل الشفاعة ما يطلبها إلا بعد أن يسجد، ويسجد السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد كما قال عليه الصلاة والسلام التي يحمد بها الله عز وجل. عندما يطول السجود الله عز وجل يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، عند ذلك يطلب الشفاعة للناس في المحشر لفصل القضاء بينهم، فالله عز وجل يقبل منه هذه الشفاعة ويشفعه، ثم يبدأ فصل القضاء بين هذه الأمة جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة من الشفاعة الخاصة به، لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، ولهذا قال الله عز وجل عن هذه الشفاعة في كتابه تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحمده الأولون والآخرون على هذه الشفاعة، يحمدونه على هذا العمل الذي قام به وتقدم بين يدي ربه وقبل الله عز وجل منه الشفاعة. هذا اليوم العظيم الذي فيه هذا الذي سمعنا يحتاج من المسلم وهو في هذه الدنيا أن يعد العدة لذلك اليوم. إذا كان الشمس تدنو من رؤوس الناس والعرق يتصبب منهم حتى بعضهم يلجمه إلجاما فهو يوم عظيم وشدة هائلة. هذا اليوم العظيم يحتاج إلى المسلم أن يستعد في هذه الدنيا لذلك اليوم، لأن ذلك اليوم يكون على المسلمين على المؤمنين يسير، هو يوم عسير على الكفار على المشركين ولكنه على المؤمنين يسير. فالمؤمن في هذه الدنيا يعمل الأعمال الصالحة التي يرجو ثوابها عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يضيع عنده شيء، ولهذا قال عالم الغيب والشهادة، فالله وحده الذي يعلم الغيب، الأمور الغائبة لا يعلمها إلا الله عز وجل، والأنبياء لا يعلمون من الغيب شيئا إلا ما علمهم الله عز وجل، فليس هناك مخلوق يعلم الغيب، ومن ادعى الغيب فقد ادعى عملا يكفر به، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء في الآية يعني خمس من الأمور التي ينبغي أن يعلم المسلم أنه لا يعلمها إلا الله، منها علم الغيب الذي فيه إنزال الغيث، وفيه علم ما في الأرحام، وفيه علم الإنسان ما يدري ماذا يكسب غدا ولا يدري بأي أرض يموت، فكلنا الآن ما ندري ماذا يكون بعد قليل، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الغائب ويعلم الشاهد، لا فرق عنده بين الشيء الغائب وبين الشيء المشهود، يعني كل ذلك عنده سواء، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. الحكيم لا يضع الأمور إلا في مواضعها، والخبير بكل ما تحتاجه هذه الأمة، خبير بكل شيء، والله عز وجل من أسمائه ومن صفاته الحكمة ومن صفاته الخبرة، وهو خبير بكل شيء وهو حكيم لا يضع الأمور إلا في مواضعها. هذه الآية التي سبقت تلاها بقصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم الذي جعله الله أمة يقتدى به. إبراهيم عليه السلام بعث في تلك الأمة الذين يعبدون الأصنام الأرضية، يصنعونها بأيديهم، يصنعون تماثيل ثم يسجدون لها، ثم يعبدون الكواكب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. إذا رجعنا إلى سورة الأنبياء من الآية 51 إلى الآية 71 نجد قصة إبراهيم. الله عز وجل يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده، فدعا قومه وسألهم عن هذه التماثيل التي هم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا على ذلك يعملون. إبراهيم توعد على أنهم حينما أخبرهم أن ربهم رب السماوات والأرض وهذه التماثيل لا قيمة لها ولا تنفع شيئا ولا تضر شيئا، وعدهم أو توعدهم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لما ذهبوا جاء إليها وكسرها جميعا وترك كبيرهم، قال لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا وجدوها مكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سمعنا واحد شاب يتكلم عن هذه الأصنام. لما دعوه وسألوا لماذا صنعت، هو قال لهم هذا القول، قال اسألوا كبيرهم إن كانوا ينطقون. وآية قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني أصنام صغار وفيها واحد كبير، هو كسر الصغار جميعا وترك الكبير، فقال هذا الكبير ربما أنه غار من هؤلاء لماذا يعبدون معه، فكسرهم اسألوه إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، هؤلاء ما ينطقون ولا يتحدثون ولا يتكلمون، ثم لو كانوا فيهم يعني وعندهم ما ينفع ويضر كان دفعوا عن أنفسهم. كيف إلها الذي يرجى منه النفع والضر فيأتي إنسان فيكسره ولا يدفع عن نفسه، فماذا سيفيد الآخرين؟ لكن الشيطان لم يتركهم من ذلك وقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أتعرف أنهم ما يتكلمون؟ طيب، وقال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني هل عندكم عقول أنتم الآن؟ أصنام تصنعونها بأيديكم ثم تسجدون لها من دون الله، إذن أنتم لا عقول لكم. آخر الأمر، وهذه عادة المبطلون حينما يعجزون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني الآن ما عندهم حيلة إلا أن يحرقوه. فالله عز وجل نجاه، عملوا تلك النار وأضرموها حتى يقال أن الطير إذا مر في الجو يسقط من شدة تلك النار التي ارتفع لهيبها إلى السماوات، فأخذوه في منجنيق وحاولوا رميه في داخل النار لأنهم لن يستطيعوا أن يضربوا من النار حتى يأخذوه بأيديهم ويرمونه، أخذوا منجنيق، المنجنيق كما يقال مثل المدفع، هذا حاجب من بعيد ترمي. ذكر الله عز وجل في كتابه عن إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء والذي كل الأمم لا يخالفونه، كلهم يريدون أن ينتسبون إليه، إلى إبراهيم عليه السلام. حينما عرضه جبريل وهو في الهوى سيطلق في هذه النار، هل له حاجة؟ إبراهيم عليه السلام قال أما إليك فلا، يعني حاجة إليك أنت تنقذني فلا، وأما إلى الله فنعم. فالله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه الأصنام الأرضية التي كانوا يعبدونها، هنا يقول ووجه الخطاب لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تلك الآلهة التي سمعنا أصنام كثيرة يصنعونها بأيديهم يسجدون لها من دون الله، هذه الآية تشير إلى تلك، إلى تلك الأصنام. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ذكر بعض العلماء أن هذا ليس اسم أبيه وإنما اسم سارع، لكن المحققون كابن كثير بن جرير قبله جمع بين الآراء الموجودة في كتب التاريخ، فقالوا يمكن أن يكون له اسمان، آزر كما نص الله عز وجل عليه فهذا اسمه، ربما يكون له اسم آخر أو لقب. ولهذا قال ابن كثير ما قاله ابن جرير فهو أقوى وأحسن ما يجمع به بين هذه الأقوال، لأن كتب المفسرون يقولون ذلك القول، أو كتب المؤرخين وكتب أهل الأنساب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، في ضلال تائهون لا يعرفون أين يسيرون، فأنتم في ضلال. أبوه كما نقرأ في سورة مريم لم يقبل منه هذه الدعوة، وإنما رد عليه ولم يقبل دعوته مطلقا. الله عز وجل بين في آية في سورة الشعراء في دعوة إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، جاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل يوري إبراهيم أباه آزر ويطلب منه أن يشفع له، فلما يطلب ذلك من الله عز وجل فالله يخبر بأنه حرم الجنة على الكافرين، الجنة محرمة على الكافرين وإنما هي للمؤمنون. إبراهيم يقول لا تخزني يوم يبعثون، ثم قال هذا القول كما في صحيح البخاري، يعني أي إخزاء أكثر من أن يكون أبي بهذه الحالة، يعني يكون في النار. جاء في الحديث أنه كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكفار، ثم قال أنظر إلى قدميك، فنظر فمسخ الله عز وجل إبراهيم في سورة ذلح اللي هو ذكر الذئاب أو اسمه، المهم أنه مسخه الله عز وجل بتلك الصورة، ثم أخذ بقوائمه وألقي في النار. حينما قال إبراهيم عليه السلام هذا القول ولا تخزني يوم يبعثون، أورد ابن كثير وكذلك ابن جرير أوردوا هذا الحديث في تفسير تلك الآية. وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة يعني تعبدها من دون الله تبارك وتعالى إني أراك وقومك في ضلال مبين، قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل. يعني الآيات التي سبق ذكرها في سورة الأنبياء وكذلك في سورة مريم تلك تحدثت عن الآلهة الأرضية التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكسرها إبراهيم عليه السلام حينما عمل معها ذلك العمل وقال لهم بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. هم أيضا يعبدون الكواكب والأصنام والقمر والشمس، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا. ما يرد في هذه الآيات كلها هو من باب المناظرة وليس من باب النظر، لأن فيه أقوال قيلت وليست بصحيحة، فإبراهيم عليه السلام يناظر قومه على تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى وهي الكواكب، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، الكوكب كما تعرفون النجوم هذه في السماء، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الكوكب هذا طلع النجم وهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فقال هذا ربي مثل ما تقولون، فلما أفل أفل معناها غاب، كما نشاهد الآن النجم يطلع في الليل يمر ثم يغيب ثم يطلع اليوم الثاني وهكذا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يقول الإله الذي يعبد لا يغيب، كيف يغيب عن الذين هم في حاجة إليه، لأنه هو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقوم بشؤون عباده. فهذا الكوكب مخلوق لأنه غاب، والذي يغيب لا يصلح أن يكون إلها. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. القمر أكبر من الكوكب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. القمر كذلك حينما طلع قال هذا أكبر من ذاك ونوره أسطع من الكوكب، إذن هذا ربي. انتظر حتى غاب، فلما غاب قال هذا القول. فلما رأى القمر بازغا يعني طالعا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لأنه قد قال لأبيه وقومه أنكم في ضلال مبين. فيقول إن لم يهدني ربي ويدلني على الخير ويوجهني إلى الخير لأكون من الضالين، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وليس بيد أحد. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هم الآن يعبدون هذه النجوم وهذه الكواكب، طلعت الشمس قال هذا أكبر من تلك الكواكب جميعا، إذن هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت، وتعرفون في قصة النمرود الذي قال أنه يحيي ويميت، ونظره إبراهيم عليه السلام والله قد آتاه الحجة، ماذا قال إبراهيم؟ قال إن ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يعني الجبار هذا قال لإبراهيم ربك تقول أنه يحيي ويميت وأنا أحيي وأميت، لأنه يدعي الربوبية من دون الله تبارك وتعالى، فقال أنا أحيي وأميت. إبراهيم قد أتاه الله الحجة، لو قال له كما قال العلماء، لو قال له في عمله الذي عمله، لأنه جاء بشخصين فقتل أحدهم وترك الآخر وسمى هذا إحياء وإماتة، يعني ترك شخصا حيا وقتل آخر ميتا أماته بالقتل. إبراهيم لو قال له هذه ليست الإحياء والإماتة، لأنك أنت الآن تصرفت في مخلوق موجود قتلته وتركت آخر، لو قال له ذلك لم ينجح معه، لأن الموجودين سيشهدون لهذا الجبار بأن هذه إحياء وإماتة. فإبراهيم عليه السلام قال رب الذي أدعوك إليه وأقول أنه يحيي ويميت، كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني إذا كنت إلها كما تقول وتحيي وتميت وتتصرف في هذا الكون، إذن الله عز وجل الذي أدعوك إليه وهو رب الذي يحيي ويميت، كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهز الذي كفر، لم يستطع يقول أنا الذي آتي بها من المغرب. ذكر العلماء على أن في المجلس من هو أكبر منه سنا، وكان يعرف أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو، فالله عز وجل خلقه مثل ما خلق غيره، فلم يستطع أن يقول أنا آتي بها، لأنه لو قال ذلك لم يصدقه أحد، لأنهم يعرفون أن الشمس تطلع من المشرق قبل أن يوجده الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن حينما قامت الحجة وأن هؤلاء جميعا لا يستحق العبادة، لأن الذي يغيب ويأكل لا يستحق أن يكون معبودا، قال إني بريء من شرككم جميعا، إني بريء مما تشركون. ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. من الذي فطر السماوات والأرض؟ هو الله عز وجل، كما قال في الآية السابقة خلق السماوات والأرض بالحق. فالله عز وجل هو الذي فطر هذه السماوات وهذه الأرض، وهو الذي يستحق العبادة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني مائلا عن جميع هذه الآلهة وهذه الأصنام إلى الله تبارك وتعالى، مائلا عنها متوجها إلى الله تبارك وتعالى، وما أنا من المشركين. ثم قال وحاجه قومه، وهذا الذي استدل به العلماء على أن هذه مناظرة وليست نظر، لأن بعضهم يقول بس كان ينظر في هذه الأصنام في هذه الكواكب ثم بعدما نظر فيها توصل بعد ذلك إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والكلام هذا ليس بصحيح، الآية نفسها ترد على ذلك، فإبراهيم آتاه الله رشده كما قال في آيات أخرى من قبل ذلك، ولقد آتينا إبراهيم رشده حينما دعا قومه وبين لهم ذلك. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون، حاجوه بهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله، ليس عندهم أدلة تدل على أنها تستحق العبادة، لأنها لو كانت تستحق العبادة ما أفلت كان تبقى، ولما غابت تبين على أنها لا تكون آلهة ولا تكون معبودة بل هي مخلوقة. وحاجه قومه قال أتحاجون في الله وقد هدان، يعني تحاجون في الله وتدعون لهذه المخلوقات أنها معبودة من دون الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لقد هداني إلى الخير وهداني إلى الحق، أتحاجون في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به، يعني هذه الأشياء التي تشركون بها وتعبدونها من دون الله وتعبدونها مع الله أنا لا أخافها لأنها لا تنفع ولا تضر، هذه الآلهة التي تزعمون أنها آلهة ومعبودة هذه لا تنفع ولا تضر فأنا لا أخافها. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، لو الله عز وجل يريد أن يقدر عليه شيئا هذا هو الذي يمكن يصيبه، وأما هذه الآلهة فلا تضره أولا تتذكرون. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، كيف أنا أخاف من هذه الآلهة التي لا قيمة لها وأنتم لا تخافون الله عز وجل الذي خلقكم وأوجدكم والذي سيحاسبكم يوم القيامة، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن، يعني هل أنا أحق بالأمن الذي أنا توجهت إلى الله عز وجل وعبدته وحده، أم أنتم الذين تشركون بالله تبارك وتعالى هذه المخلوقات، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين يستحقون الأمن في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى وفي الدنيا بالنصر والعافية والرزق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك بالله تبارك وتعالى. الإلباس قد يكون بالشرك وهذا لا يغفره الله عز وجل، وقد تكون هناك معاصي يرتكبها المسلم، هو مسلم ولكنه يرتكب المعاصي، فالذي يأتي يوم القيامة وهو سليم من الأمرين، من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك ما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك الله عز وجل لا يغفره وحرم على صاحبه الجنة، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه وأوجده ثم يعبد معه غيره، والله عز وجل حرم على المشرك الجنة. أما الذنوب التي يرتكبها المسلم فإذا جاء يوم القيامة وهو عليه تلك الذنوب وهي دون الشرك، لأن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو جاء الإنسان وقد ارتكب المعاصي ولكنه لم يشرك بالله شيئا وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه الذي ارتكبه في هذه الدنيا وإن شاء عفى عنه، ولا يجب على الله شيء. بعض الفرق الضالة تقول إذا كان هناك ذنب عليه وعيد من الله تبارك وتعالى بالعقاب لصاحبه فيجب على الله أن يعذبه وأن يدخله النار، هذا القول الذي يقولونه مخالف لما في كتاب الله، مخالف لهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك هو تحت مشيئة الله، لكن هذا لا يجعل للمسلم بابا إلى ارتكاب المعاصي ويقول الله عز وجل سيغفر لي، لا شك الله شديد العقاب وهو الغفور الرحيم، وما دام أنه شديد العقاب فلا بد أن يتجنب الإنسان كل المعاصي التي يخشى أن يعاقبه الله تبارك وتعالى عليها. لكن الذي نقوله حتى نبين لأهل السنة والجماعة، أي نبين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المخالفين، أن كل ذنب تحت الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبه وإن شاء عفى عنه، فالأمر إلى الله عز وجل ولا يجب على الله شيء. وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره بنص القرآن. إذن إذا جاء يوم القيامة الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم معناه بشرك، إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ما هو بمعصية، لأن المعاصي تحدث من الإنسان، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما كما في الحديث القدسي فلا تظالموا، فالله عز وجل لا يظلم أحد وحرم الظلم على نفسه. الظلم موجود هنا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناه بشرك، لأن الذي يلبس إيمانه بشرك فهذا لا أمان له، لأنه يقول أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي يأتي ولم يشرك بالله تبارك وتعالى ولم يرتكب الكبائر فهذا له الأمن المطلق يوم القيامة. إذا جاء وهو غير مشرك فله الأمن، ولكن له أصل الأمن إذا كان عنده معاصي، فهذه المعاصي كما عرفنا أنها تحت مشيئة الله، قد يعفو عن صاحبها وقد يعذبه، والإنسان لا يستطيع على النار ولو للحظة. النار هذه النار الموجودة في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، لا تستطيع أن تمد أصبعك إليها، فما دمت تعلم أن فيه وعيد على هذه المعاصي، السرقة، شرب الخمر، الزنا، الكبائر، ظلم الناس، هذه ما دمت تعلم أن عليها وعيد فعليك أن تتجنبها ولا تقع فيها. لكن الإنسان هو معصوم قد يقع في الخطأ، فإذا وقعت في الخطأ فعليك أن تتوب إلى الله، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، فمن وقع في خطأ فيتوب، والله أخبرنا الحسنات يذهبن السيئات، يعني يتوب ويصلح من أعماله حتى الله عز وجل يجعل بدل تلك السيئات حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا جاء وهو عليه هذه المعاصي فله أصل الأمن، بمعنى أنه لا يخلد في النار، لو دخل النار بمعاصيه لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة، ولكن كما قلنا ينبغي للمسلم أن يعمل قدر ما يستطيع أن لا يرتكب معصية من هذه المعاصي، وإذا ارتكبها عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن إذا مات وهو مصر على كبيرة من الكبائر فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكفار اليهود والنصارى والمشركون عبد البقر والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، والمنافقون النفاق الاعتقادي، يعني الذي يبطن في قلبه الكفر ويظهر بلسانه الإسلام، فهؤلاء المنافقون الذين ينافقون النفاق الاعتقادي هؤلاء مخلدون في النار، بل قال الله عز وجل إنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني عذابهم أشد من عذاب الكفار. لماذا؟ لأن ضررهم على المسلمين أكثر، وهم يظهرون أمام المسلمين أنهم معهم، يشهدون لله بالوحدانية، يأتون ببعض الأوقات للصلاة، ولكن قلوبهم لا تؤمن بذلك، كما قال الله عز وجل لرسوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في شهادتهم أنك رسول الله، وهم ينطقون بهذا الكلام وهذا الكلام صحيح أنك رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، ولهذا الله عز وجل قال إنهم كاذبون، يعني كاذبون في هذه الشهادة وإن نطقوا بها بألسنتهم. إذن المنافقون النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، فعذابهم أشد من عذاب الكفار الذين كفرهم ظاهر، لأن المسلمين يعلمون أن هؤلاء أعداؤهم، اليهود والنصارى ومن شابههم، هؤلاء أعداء ظاهرون، لكن هؤلاء يقولون أنهم مسلمون وأنهم مع المسلمين، ولكنهم يبطنون في قلوبهم الكفر ويظهرون بألسنتهم الإسلام. ثم الله عز وجل يقول عن إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإبراهيم عليه السلام الله عز وجل أعطاه الحجة، أعطاه القدرة على المناظرة، على إفحام الخصم، فحينما ناظرهم أفحمهم ولم يستطيعوا أن تقف حججهم الواهية أمام ما جاء به إبراهيم عليه السلام. ولهذا كما سبق في الآيات التي أشرنا إليها في سورة الأنبياء، حينما عجزوا واعترفوا بأن آلهتهم لا تنطق قالوا: أنت تعلم أنها لا تنطق. طيب لما عجزوا ماذا صنعوا؟ قالوا: حرقوه وأنصروا آلهتكم. عجزوا خلاص، بين لهم أن هذه الآلهة لا قيمة لها، لا تنفع ولا تضر، الذي لا يدفع عن نفسه كيف يدفع عن الآخرين، والإله هو الذي يقيم أحوال العباد جميعا، يدفع عنهم الشر، يدفع عنهم الضر وينفعهم. وأما من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا فهذا لا يستحق أن يكون إلها. فلما عجزوا قالوا: حرقوه. الله عز وجل يقول في هذه الآية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي انتصر عليهم وثبتت حجته عليهم ولم يبقى لهم إلا العناد. وهذه طريقة أهل الباطل، الأنبياء هكذا يعاندونهم أهل الباطل، وكذلك أتباعهم أهل الباطل الذين تبعوا من سبقهم وهم يمشون على باطلهم كذلك يعاندون. حينما تقام عليهم الحجة ويبين لهم أن ما عندهم باطل يتمسكون بما هم عليه، وإذا كانت بيدهم سلطة استعملوا سلطتهم على الآخرين. مثال نذكره لطلاب العلم في قضية التسلط هذا من الذين يعجزون. أولا كما قلنا الأنبياء، موسى عليه السلام دعا فرعون ومكث معه تلك الفترة الطويلة وقدم له الآيات والمعجزات التي تدل على صدقه، إلى آخر اللحظة أراد فرعون أن يستأصل بني إسرائيل مع موسى، فالله عز وجل نصره عليه وذهب إلى البحر وشق البحر بأي شيء، بمعجزة من الله تبارك وتعالى، حيث أمره أن يضرب البحر، ضربه بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، نجا موسى ومن معه. فرعون قبل هذه الحال التي أنجى الله فيها موسى وقومه تسلط على بني إسرائيل، يقتل أبنائهم ويستخدم نساءهم ويسومهم سوء العذاب، استمر في القتل فيهم، يعني الأولاد يقتلهم والنساء يستعملهم في خدمته وفيما يشاء. هذا الظلم كله لأنه عجز عن أن يرد على موسى تلك الحجج. لما جاء بالآية، حينما جاء ودعاه إلى أن يسلمه بني إسرائيل، قال: هو نفسه ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الألوهية إلى هذا الحد، وقال له أن هذه الأشياء خلقها رب العالمين. يقول له: من رب العالمين؟ بين له على أن رب العالمين الذي خلقه وخلق هؤلاء وهو الذي يرزقهم ويحييهم ويميتهم، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: ولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به على أعين الناس إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال: هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه، يعني أخره، وجب السحرة، وجمع السحرة، وحدث ما حدث. والسحرة أنفسهم حينما شاهدوا تلك الآية من موسى عليه السلام، حينما جاءوا بسحرهم الذي صار يخيل لموسى أن هذه كلها حيات الحبال التي رموها، وقالوا: بعزة فرعون لنكونن من الغالبين. لما رموا هذه الأشياء وصارت تتحرك في أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وموسى أوجس في نفسه خيفة، قال الله عز وجل له: ألقي عصاك. فألقاها في يعني تأفك كل ما كلما كان يتحرك هذه العصا ابتلعت هذه الحياة جميعا. السحر عرفوا أن هذه آية من الله وليست سحر مثل سحرهم، لأنهم يعرفون السحر. ألقي السحرة ساجدين مباشرة، ما في لا نقاش ولا شيء، على طول سجدوا لله تبارك وتعالى وتابوا إليه. هذه الآيات كلها لما شاهدها لم يؤمن بها بل استعمل جبروته، فهذه طبيعة الجبابرة. المثال الذي أريد أن أذكره في الدولة الإسلامية في أيام المأمون، حينما دعا المعتزلة إلى القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فأرادوا حمل الناس على هذه الفكرة الخاطئة، عجزوا في المناظرة، لأن العلماء جميعا يطلبون منهم آية في كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على قولهم هذا، فعجزوا. لما عجزوا استعملوا السلطة، لأنهم أثروا على المأمون، وهذه طبيعة أهل الباطل، إذا تمكنوا لا يرحمون أهل السنة بل يفتكون بهم. فقتل من قتل من العلماء، وضرب من ضرب، ومنهم الإمام أحمد ضرب حتى أغمي عليه، وهو يطلب منهم أن يأتون له بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجزوا. لما عجزوا قالوا اضربوه. هكذا أهل الباطل إذا عجزوا عن الحجة وعن المناورة، عند ذلك يلجئون إلى باطلهم وإلى جبروتهم. ويعرف طلاب العلم أن المحنة استمرت 15 عاما أو 17 عاما ثم رفعت بعد ذلك، لأن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد فثبت فانتصر الحق. جاء رجل من أدنى، جاء به مقيد وجابه إلى المتوكل، لأن المحنة ما رفعت إلا بعهد المتوكل. فطلب المناظرة، هو نفسه العالم هذا قال هؤلاء يعجزون لا يستطيعون أن يناظروا في هذه القضية، لكن تحرك المتوكل وقال احضروا فلان. خلاص جاء هذا الرجل فقال هذا العالم أنا أسألكم لي، والحكم أنت المتوكل لأنه عالم. لا، المناظرة زمن المعتصم الإمام أحمد، وأما في رفع المحنة فكان عند المتوكل. يعني المعتصم حينما أحضر الإمام أحمد هو مقيد، وناظره ابن أبي دؤاد ومن معه من المعتزلة وعجزوا، لم يقدموا لآية ولا حديث. فالمعتصم قال اضربوه الإمام أحمد، اضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه، ولكن صمم على ما هو عليه. يجيبون دليل ولا ما فيه؟ هذا في زمن الإمام أحمد مع المعتصم. بعد ذلك جاء المتوكل. في زمن المتوكل ما زالت المحنة منتشرة، فأرسلوا لهذا الرجل وجاءوا به من أدنى، أدنى يعني حول سوريا أظنها موجودة إلى الآن أو تسمى بهذا الاسم. فجاءوا به فهو طلب المناظرة، فالمتوكل قال ما تستطيع أن تناظر؟ قال لا أجيبه بس ما يستطيع هو. لما جاءوا به قال يكون السؤال لي، يعني أنا الذي أسأله يجيب. فسأله قال أنا أسألك، هل وجد في كتاب الله يعني هذا القول الذي تدعو له؟ يعني هل موجود في كتاب الله أن القرآن مخلوق؟ قال لا. في السنة في شيء؟ قال لا. قال له طيب كيف والخلفاء، هل قالوا بهذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال لا. فقال سبحان الله، شيء وسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن معهم ولا يسعك؟ لا وسع الله عليك. قال المتوكل كذلك، لا وسع الله عليك. قال له أقلني، يعني اسمح لي في هذه الجولة ونرجع مرة أخرى. قال السؤال لي يبقى. قال طيب، أعاد عليه نفس السؤال بعينه. لما أعاد عليها نفس السؤال قال طيب علموا، يعني سألوا عن أبو بكر وعمر وعثمان هل علموا هذا ولا ما علموا؟ قال علموا. قال طيب دعوا لهذا مثل ما دعوت؟ قال لا. قال كيف؟ شيء يسعهم يسكتون عنه ولا يسعك؟ لا وسع الله عليك. المتوكل دخل غرفته وفكر شوية ثم طلع، يعني عرف أن صاحبه انقطع وعجز، لم يجب لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، فعرف على أنه لا دليل عنده. فطلب من هذا الرجل العالم هذا، قال نريدك تبقى عندنا. أولا أمر السجان أن يفك البيود من رجليه، لأنه الحديد موجود برجليه، فك العمود، فكه وأراد يأخذه مسكه وقال ماذا تريد به؟ قال أريد أن أوصي عندما أموت يضعوه في كفني حتى أقول لربي يوم القيامة اسأل هذا الظالم فيما سجنني. اسمع الجواب هذا، قال العمود هذا ما فك، هذا معي خلاص، وسأخليه معي ويدفن معي في القبر، ويوم القيامة أطلب من الله عز وجل أن يسأل هذا الظالم فيما سجنني، في ماذا صنعت حتى أسجن. سمح له يبقى معه. قال له نريد منك أن تبقى عندنا تعلم أولادنا. قال الأحسن لك أنت أن أعود إلى أهلي، لأنهم ربما يظنون أنك قتلتني فيدعون عليك ويستمرون في الدعاء، لكن إذا رجعت وشاهدوني رفعوا عنك الدعاء، فالأحسن لك أن أعود. الحالة الثالثة قال خذ هذا المال حتى تستعين به على حال معيشة الدنيا. قال لست في حاجة إلى مالك، وإنما أريد منك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي. فهذه المحنة استعملها الظلمة حينما صارت السلطة بأيديهم، وهكذا أهل الباطل حينما تكون السلطة لهم لا يرحمون الآخرين. الإمام أحمد الإمام ابن تيمية حدث له ما حدث، وتمت المناظرة بينه وبين الذين ادعوا عليهم ادعوا وعجزوا، لأنهم ادعوا على أنهم من كراماتهم يدخلون النار، من كراماتهم يدخلون النار. الإمام ابن تيمية قال للحاكم المحاكمة عنده، قال ندخل أنا وإياهم النار، فهو أشفق عليه الحاكم رجل طيب، فقال له لا بس بشرط يغسلون أيديهم بالماء الحار والخل، وندخل أيدينا في النار كلنا جميعا. عرض عليهم قال خلاص تفضلوا، خلاص استسلموا. لماذا؟ أغسلوا أيديكم وهو يغسل يديه وتدخلوا النار؟ قالوا ما نغسل. سألوا ما هي العلة؟ العلة أن عندهم زئبق كما تعرفون الآن موجود، يعني حالة عازلة عن النار، يعني يطلون أيديهم إذا وضعوها في النار النار ما تصيبها، لكن إذا غسلت اليد أصبحت طبيعية مثل اليد الأخرى الذي عند ابن تيمية، فهم ما يقدرون الآن يدخلون أيديهم. لما اعترفوا بظلمهم وخطأهم، الحاكم سأل ابن تيمية ماذا يصنع فيهم، يعني الحكم الذي تريد أن يصنعوا فيهم نصنع فيهم خلاص يستحقون، لأنهم ظلموا وادعوا عليه الكلام الكذب ولبسوا على الناس. قال لا أريد منهم إلا أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، بس لا نريد منهم شيئا. هكذا أهل السنة والجماعة حينما تكون السلطة لهم والحق بأيديهم يعفون عن الآخرين، لهم لا يريدون شيئا، وإنما يريدوا إيصال الخير إلى الآخرين. أما أهل الظلم والجبروت فلا. هذا إبراهيم عليه السلام مع قومه لما عجزوا ماذا صنعوا؟ طلبوا إحراقه لأنهم عاجزون عن المناظرة. الله يقول في هذه الآية وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. نسمع الآن قراءة القارئ التعليق على هذه الآيات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا، وله الملك يوم ينفخ بالصور أي يوم القيامة، خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة التامة والنعمة السابغة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
نعم، هذه الآية كما سمعنا هذا التعليق عليها، الله عز وجل بيّن قدرته لعباده، وهذا البيان من أجل أن يعودوا إليه ويعبدوه وحده، ثم بيّن لهم على أنهم سيعودون إليه حينما ينفخ في الصور، يبعث الخلائق ويعاقبون، فإن عملوا الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة أثابهم الله عز وجل عليها وأدخلهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن لم يؤمنوا وبقوا على شركهم وعبادتهم لغير الله تبارك وتعالى فهناك العذاب الأليم الذي ينتظرهم، فالله عز وجل قادر على كل شيء. فهذه الآية وأمثالها هي تبين للناس على أن الله هو المستحق للعبادة وحده، وهو الذي يثيب وهو الذي يعاقب، وهم راجعون إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، إذ قال إبراهيم لأبيه: آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء.
هذه الأصنام كما سمعنا في الآيات السابقة والإشارة إليها على أنها أصنام ينحتونها بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، معنى ذلك هم أقوى منها وهم أقدر منها لأنهم أوجدوها، فكيف يوجدونها ثم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ إذن هو يبين لهم أن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا تنفع ولا تضر، لأنكم أنتم أوجدتموها أي صنعتموها، مع أن الله عز وجل هو خالقها وخالقكم، والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. يعني هذه الأصنام التي تعبدونها تنحتونها وتنصبونها وتسجدون لها، تقدمون لها الهدايا، تقدمون لها الذبائح، هذه لا تنفعكم ولا تضركم، بل ضررها أشد عليكم في الآخرة. هذه الأصنام وهذه الآلهة الله عز وجل أخبرنا حينما دعا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وبعثه إلى أمة تعبد الأصنام الأحجار والأشجار والموتى، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، يعني العزة ومنة الثالثة الأخرى، هذه كلها يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فلما جاء دعاهم إلى توحيد الله قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا قالوا كما حكى الله عنهم في سورة صاد؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني عندهم آلهة متعددة كثيرة. لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة كان على الكعبة 360 صنما غير الآلهة الموجودة في بيوتهم، هذه كلها يعبدونها من دون الله، هم يسمونها آلهة لأنهم يطلبون منها الشفاعة إلى الله عز وجل. المريض يطلب الشفاء، لما يأتيهم العدو يستنصرون بها. فالله عز وجل بيّن على أن هذه الآلهة الكثيرة لا قيمة لها ولا تنفع ولا تضر، وهؤلاء يتعلقون بها. هنا إبراهيم يقول لأبيه وقومه: ما هذه الآلهة؟ إذ قال إبراهيم لأبيه: آزر أتتخذ أصناما آلهة. أصناما آلهة، فالإنسان الذي يأخذ الصنم ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى معنى هذا هو إلهه، والألوهية هي العبودية، والعبودية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. هذا يشمل كل ما يعمله الناس حينما تأتي للذين يذهبون إلى القبور وإلى الأولياء ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بعينه. حينما تأتي لميت تطلب منه النفع شفاء المريض أو رد الغائب أو إنزال المطر، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء ماتوا والله عز وجل أخبر ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يذكرون بشرككم. إذن على المسلم أن يتجه إلى الله عز وجل بجميع أعماله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله في كتاب آخر لأقدام التوحيد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.